الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الحديث أخرجه مسلم والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد وابن جرير والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا السياق كذا قال، وقد أخرجاه بأحسن من سياقه، يعني تعقب الشيخ على الحاكم. والبيهقي في دلائل النبوة أبو نعيم في الحلية. معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي قبل أن يهاجر انطلق في طائفة، أي في جماعة من أصحابه، أي ممن آمن به في مكة من المسلمين، عامدين إلى سوق عكاظ، يعني ذاهبين إلى هذه السوق، وهي من أسواق أهل الجاهلية ومن أسواق أهل مكة، فكانت لهم أسواق يجتمعون فيها ويبيعون ويشترون ويتاجرون. فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مجامعهم ليدعوهم إلى الله عز وجل. نعم، كان يتتبع مجامع الناس، وهذا فيه أن الداعي إلى الله عز وجل يحرص على أن يشهد مجامع الناس ليدعوهم إلى الله، مثل المناسبات، كمناسبات الزواج أو مناسبات الجنائز أو مناسبات كذلك الأسواق واجتماع الناس فيها. قد يقول قائل: كيف الأسواق؟ هل يذهب وسط السوق ويعظ الناس؟ إن أمكنه ذلك فعل، وقد فعلنا ذلك في بعض القرى، أتينا بسيارة وفيها مكبر صوت، وقام أحدنا في ناحية من السوق وبدأ: إن الحمد لله ما تشعر إلا ويجتمع الناس، من أراد أن يستمع الخير يأتي ويستمع ويستفيد، لأنك قد لا تجدهم في المساجد، قد لا تجدهم في المساجد. وأحيانا تبتدئ السوق من المغرب مثلا إلى ثاني يوم العصر، فيجتمع الناس من العصر من اليوم الأول، فيأتون إلى المسجد للصلوات، يأتون من قرى بعيدة ومن أماكن متفرقة، فأنت تستغل هذه المجامع في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يذهب إلى مجامعهم، يذهب إلى مجامعهم ويدعو إلى الله. فقوله عامدين إلى سوق عكاظ يعني للدعوة إلى الله عز وجل. ويدل على هذا ما جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب إلى الناس في أسواقهم ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. الشياطين كانوا يصعدون، يركب بعضهم على بعض كما جاء في بعض الأحاديث، حتى يصلوا إلى السماء الدنيا فيسترقون السمع، ما يكون من أمر الله سبحانه وتعالى الذي يوحيه إلى ملائكته، فيستمعون. فلربما سمعوا كلمة فأتوا بها إلى أهل الأرض، ففتنوا أهل الأرض فألقوها على السحرة والشياطين، فيضحكون على الناس حتى يعظمهم الإنس، يقولون: انظر هؤلاء يعلمون الغيب، يقولون هؤلاء يعلمون الغيب، لأن الشيطان استرق السمع فأتى بهذه الكلمة إلى الشيطان أو إلى الساحر أو الكاهن أو نحو ذلك. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رموا بالشهب، كما قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وكما جاء في سورة الجن أيضا في هذه السورة، قال الله عز وجل: نعم، وأن الآية، نعم، نسترق السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم، وأنا كنا نقعد منها، نعم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يرصده الشهاب النجم فيرميه، فما يستطيع أن يسمع شيئا أو أن يقعد في السماء ليستمع. فهذا معنى قوله: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليه الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم، ما أتيتم لنا بشيء من الغيب من السمع مما استمعتموه، ما أتيتم لنا بشيء، ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، منعنا من أن نسمع شيئا وأرسلت علينا الشهب. فقال أي الشيطان ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، يعني حدث أمر في الأرض، هذا الأمر الذي حدث في الأرض هو السبب في منعكم من خبر السماء. فقال فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، يعني انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها وابحثوا ما هو السبب، ما هو السبب في منعكم من خبر السماء. قال فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. قال فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينه وبين خبر السماء. قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة، يعني نحو مكة، نحو مكة. قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، وهو موضع في مكة يقال له نخلة، يؤدي إلى هذه السوق قبل الوصول إلى سوق عكاظ. قال وهو عامد إلى سوق عكاظ، يعني متجه عليه الصلاة والسلام إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. واستدل العلماء بهذا الحديث وبغيره أن الصلاة كانت يعني أن الصلاة قد شرعت في العهد المكي، شرعت في العهد المكي. ويحتمل في هذا الحديث أن هذه الواقعة بعد فرضية الصلاة في الإسراء والمعراج، فإن الإسراء والمعراج كان في نهاية المرحلة المكية، في نهاية المرحلة المكية. فيحتمل أن الصلاة كانت مشروعة قبل فرضية هذه الصلوات الخمس، ولكنها بكيفية أخرى وبكذلك عدد آخر، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة، كان يصلي، فدل ذلك على أن الصلاة كانت موجودة ولكن ليست بهذه الكيفية التي عليها الفرائض الخمس وعدد ركعاتها ونحو ذلك، إنما صلاة كانت قد شرعت من قبل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها. وهذا الحديث يحتمل هذا وهذا، والإسراء والمعراج كما تقدم إنما وقعت في آخر العهد المكي. قال فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، وافق التقاؤهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر وهو يقرأ بهم القرآن، فتسمعوا لهذا القرآن فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، أي أن هذا القرآن أثر فيهم، هذا القرآن أثر فيهم وعلموا أن هذا الكلام ليس بكلام البشر، إنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. انظر، في مجلس واحد وفي صلاة واحدة سمعوا هذا القرآن فأثر هذا القرآن في نفوسهم، فعبروا عما في نفوسهم بهذه الكلمات، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا القرآن يهدي إلى الرشد، إلى طريق السداد والرشاد، فآمنا به، آمنوا بهذا القرآن ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر ما ذكر في أول سورة الأحقاف، وفي أول سورة الجن، وجاء في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، سبحان الله، تحولوا إلى دعاة إلى الله عز وجل بمجرد أن سمعوا القرآن وعلموا معانيه وفهموا مقاصده، ذهبوا إلى قومهم دعاة إلى الله منذرين وكذلك داعين إلى الله سبحانه وتعالى. قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنزل الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذا الحديث فيه فوائد عدة، فمن فوائد هذا الحديث أن هذا القرآن أنزل على الثقلين الإنس والجن، وفيه عموم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها عامة للإنس والجن، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني الإنس والجن. وقد أمر الله عز وجل الإنس والجن بعبادته فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فكما أن الإنس مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبالإيمان به وبالأخذ بما في القرآن والسنة، وكذلك الجن مأمورون بذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. من أين نستفيد هذا؟ في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، من أين نأخذ هذا؟ لم يصل ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بوجود هؤلاء الجن الذين استمعوا للقرآن إلا بوحي من الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أوحي إلي. وهذا أيضا فيه معنى قول الله عز وجل عالم الغيب، أي ربنا عز وجل، فلا يظهر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني إلا من أخبره الله عز وجل بشيء من الغيب عن طريق الرسول أي الملك الموكل بالوحي. فالغيب لا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ما أطلع الله عز وجل عليه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى أي الأنبياء والمرسلين. وأما من سواهم فهم من باب أولى، أنهم لا يعلمون الغيب ولا يوحى إليهم. فما يزعمه الكهان والعرافين من معرفة بعض المغيبات أو بعض أمور الغيب فهذا من الدجل، هذا من الدجل. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وما مسني السوء. وهذا سليمان عليه السلام لما مات وكان متكئا على ذلكم العمود كما جاء في القرآن، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني الجن ما تعلم الغيب، ولو علموا الغيب لعلموا بموت سليمان عليه السلام، فما علموا بذلك إلا بعد أن أكلت هذه العمود أو هذا العصا الذي كان متكئا عليه. فهذا يدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد كذلك ما في القرآن من الإعجاز، ومن إعجاز القرآن تأثر مستمع القرآن به، فهؤلاء الجن تأثروا بهذا الكتاب، تأثروا بالقرآن. وهذا مصداق قول الله عز وجل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن الجن يرون الإنس وأن الإنس لا يرون الجن، فهؤلاء الجن رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم بنخلة، وهم بنخلة. فجاء في هذا الحديث، فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. وهذا معنى قول الله عز وجل، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. فالإنس لا يرى الجن على صورته الحقيقية، وإنما قد يتمثل الجن بحيوان كما ورد في حديث الأنصاري، تمثل الجن بتلكم الحية، وهكذا قد يتمثل بكلب أو بقطة أو نحو ذلك، لكن بصورته الحقيقية فإن الإنس لا يرون الجن. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.